بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان جلسات مع القرآن الكريم، أغراض ومقاصد وفضائل السور. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
وهذا هو المجلس الثالث في مجالس مع القرآن أو جلسات مع القرآن، وهو الكلام عن أغراض ومقاصد السور. وقد مر معنا ولله الحمد سورة البقرة وكذلك سورة آل عمران، واليوم إن شاء الله الوقفة ستكون مع سورة النساء. وكما تعلمون أن هذه الجلسات ليست تفسير ولا كلاماً في التفسير، وإنما نعرض عرضاً عاماً لما في سورة في السورة من أغراض ومن مقاصد ومن معنى إجمالي، وكذلك إن كان لها سبب نزول أو لها فضل نذكره لكم إن شاء الله. وبعض السور قد لا يكون لها سبب نزول عام للسورة، ولكن يكون أسباب نزول لبعض الآيات، فتجد السورة فيها بعض الآيات وفي كل آية لها سبب نزول، ولكن لم أتطرق لذلك حتى لا يطول المجلس. وينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يقرأ ويتدبر في آيات الله عز وجل في كتابه العظيم، ثم بعد ذلك يقرأ في كتب التفسير. سورة النساء السورة مدنية، السورة مدنية أي نزلت بالمدينة، نزلت بالمدينة، وقد عدت في الترتيب هي 93 من السور، هي 93 من نزول السور. قال أهل العلم نزلت سورة النساء بعد سورة الممتحنة وقبل سورة إذا زلزلت الأرض، فهذا وقت نزولها أي بين سورة الممتحنة وبين سورة الزلزلة. وأما عدد الآيات في هذه السورة فهي 175 آية، وهذا في عدد أهل المدينة ومكة كما ذكر أهل التفسير. في عدد أهل مكة، في عدد أهل المدينة ومكة والبصرة 175، وأما في عدد أهل الكوفة فهي 176، وأما في عدد أهل الشام فهي 177. هذه للفائدة. واشتهرت بسورة، اسم السورة ماذا؟ سورة النساء، اشتهرت بسورة النساء. ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء، أي أضيفت إلى النساء، أو لماذا سميت سورة النساء أو كذا، لأنها افتتحت هذه السورة بأحكام صلة الرحم، افتتحت هذه السورة بأحكام صلة الرحم، ثم كذلك بأحكام تخص النساء، وأن فيها أحكاماً كثيراً من أحكام النساء. من قرأ في سورة النساء يجد أحكاماً كثيرة تتحدث عن ماذا؟ عن أمور النساء، الأزواج، تتحدث عن البنات، وختمت كذلك بأحكام تخص النساء كما تحدثت عن المحرمات من النساء بالنسب والرضاع والمصاهرة. وكان ابتداء نزولها بالمدينة، أول ما ابتدأ نزولها في المدينة لما صح عن عائشة رضي الله عنها، قالت ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده. عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها أين؟ أين؟ في المدينة. إذن يكون يستنبط من هذا أنها نزلت أين؟ نزلت في المدينة. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة في شهر شوال، في شهر شوال لثماني أشهر خلت من الهجرة. واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة. لأنه لما نقول هذا؟ لأن قد تقرأ في بعض كتب علوم القرآن أو في بعض كتب التفسير من يقول نزلت قبل وبعد، فذكرت لكم إجماع أهل العلم هنا. اتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة، فتعين أن يكون نزولها متأخرا عن الهجرة بمدة طويلة. والجمهور قالوا أيضا نزلت بعد آل عمران، ومعلوم أن آل عمران نزلت من خلال سنة 3، أي بعد وقعة أحد، فيكون أنها نزلت أيضا في المدينة. هذا من باب الذكر. فما هي مناسبة آل عمران مناسبة سورة النساء لماذا لآل عمران؟ نحاول أن نأخذ بعض المناسبات لا تكون للسورة بين السورة التي معنا والسورة التي ماذا؟ التي قبلها. فمناسبة سورة النساء لآل عمران، هناك أوجه الشبه وصلة ترتبط بين السورتين. أهمها اختتام آل عمران بالأمر بالتقوى للمؤمنين. اختتمت في ختام سورة آل عمران أمر بالتقوى للمؤمن، أن يتقوا الله عز وجل، وافتتاح هذه الصورة بذلك للناس إيش؟ جميعاً، للناس جميعاً. نزول آية فما لكم في المنافقين فئتين، نزول هذه الآية بمناسبة غزوة أحد، ونزول 60 آية في الغزوة في آل إيش؟ آل عمران. إذن هذه الصلة بين البقرة وبين ماذا؟ عفواً، بين آل عمران وبين النساء. نزول آية ولا تهنوا في ابتغاء القوم، هذه بمناسبة غزوة حمراء الأسد بعد نزول آية الدين. استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح في تلك الغزوة في آل عمران. فهذه يا أحبة صلة، أو نسميها مناسبة السورة، سورة النساء لسورة ماذا؟ لسورة آل عمران. وغالبا تكون هناك مناسبة وصلة بين السور، وكذلك حتى بين الآيات في السورة الواحدة، وهذا تجده في كثير من كتب التفسير. لمن يقرأ في كتب التفسير ويختصر من كتب التفسير ويكتب فوائد من كتب التفسير سيجد مثل هذا. وأما الأغراض والمقاصد في سورة النساء فهي كثيرة، وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة، أكثرها تشريع معاملة الأقرباء. أكثرها في سورة النساء التعامل بين الأقرباء وحقوقهم. فافتتحت هذه الصورة أو مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة خلق الله. يذكرنا الله عز وجل بنعمة خلقه، وأنهم محقوقون بأن يشكروا ربهم على ذلك، وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه، الذكر وماذا؟ والأنثى، وبأن يصلوا أرحامهم القريبة والبعيدة. وصية هذه في سورة النساء. كذلك الرفق بضعفاء النوع وهم اليتامى. يعني انظر كيف التشريع، وانظر كيف الحقوق بين الناس. وذكر هذا في صور كثيرة، ومن ضمنها سورة النساء. وكذلك الشريعة راعت حقوق من؟ حقوق النساء، وأرشدت إليها وحفظت لهم الحقوق أيضا، لأن الجاهلية كانت النساء ليست لهم إيش حقوق، فلكن لما أتى الشرع جعلت لهم هذه الحقوق، لا لكما يدعو بعضهم يقول المساواة أن يتساوى الرجل بالمرأة، ليس هناك مساواة بين الرجل والمرأة. المرأة لها حقوق نعم، والرجل له ماذا؟ له حقوق، وكل قد كفلت له الشريعة ذلك، والله عز وجل أمر بأداء حقوق المرأة وكذلك أمر بأداء حقوق الرجال. كذلك إقامة العدل في معاملتهن لأنهن ضعاف النساء، أمرت بالعدل معهن. الإشارة في سورة النساء أشارت إلى عقود النكاح والصداق والصداق، فأحكام الزواج بيّنت أحكام الزواج، وحق الزوج على الزوجة، وحق الزوجة على من؟ على الزوج. بيّنت سورة النساء كيفية فض التنازع إن حصل بين الزوجين. انظر إلى كمال الشريعة، يعني لا بد أن يكون في كل بيت، لا بد أن يقع هناك سوء فهم، لا بد أن يكون هناك مشاكل أسرية أو سوء فهم بين الرجل وبين ماذا؟ وبين زوجته، لا بد أن يحدث. فهذا حدث في بيوت، في خير البيوت، حتى لما عائشة رضي الله عنها حصل منها شيء لما أتت الصفحة من صفية أو كذا، فأوقعتها من يد الخادم فانكسرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل؟ أخذ الطعام وجعله في صحفة ثانية، ثم قال للصحابة غارت أمكم، ثم بدل صحفة أخرى غير مكسورة وأودها أو ذهب بها مع الخادم وقال هذه بتلك، وانتهت القضية، انتهت القضية. فهنا كيفية فض النزاع بين الزوجين. وأرشدتنا سورة النساء كذلك، في سورة النساء أرشدنا إلى الخطوات التي ينبغي أن يسلكها الرجل كذلك والمرأة. ولهذا يا أحبة، إن حصل خلاف أسري بين الزوجين فالمفروض أنه لا يخرج خارج نطاق المنزل، لا يخرج خارج نطاق المنزل وسينتهي. المرأة لا تذهب وتخبر النساء الأخريات أو صاحباتها أو كذا أو كذا، والرجل لا يذهب ويخبر كذا وكذا، فتنتشر هذه المشكلة. المشكلة كانت صغيرة ولكنها توسعت الآن، لكن في سورة النساء بيّنت لنا كيفية النزاع أو فض النزاع بين الزوجين. كذلك أرشدنا الله عز وجل في هذه السورة إلى الخطوات التي ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية. ولهذا يا أحبة، القرآن مليء بمثل هذه الأمور. إذا أردت أن تسعد في حياتك الزوجية انظر إلى كتاب الله عز وجل، وخاصة في هذه السورة. وكذلك انظر إلى سيرة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعامل أو كيف المعاملة في بيته صلى الله عليه وسلم. والمرأة كذلك عليها أن تقرأ في سير الصحابيات، فهن القدوة لهن، والرجال يقرؤون في سير الصحابة فهن القدوة، ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن أصبح صغار السن ابتعدوا عن توجيه الأسرة، وخاصة مع امتلاك هذه الأجهزة الإلكترونية والدخول في مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح صغار السن شبابا وشابات القدوة لهن، هؤلاء بما يسمى بماذا؟ بالمشاهير. فهذا كيف سيعيش فيما بعد وهو لم يتعرف على سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ كتاب الله عز وجل، لم يتربى التربية الطيبة، لأنه تربى عبر ماذا؟ هذه المواقع. فتجد الأسرة أو الأب أو الأم غفلوا عن أبنائهم، فتجد الأب انشغل بهذه الدنيا وبتوفير لقمة العيش لهم، والأم قد تنشغل عنهم، وحتى في لبسهم لا يلبسونهم اللبس الساتر وهم أطفال، ولهذا ذكر أهل العلم أن الأسرة إذا تعودت على لبس أو لبست أو لبناتها اللبس غير الساتر فإن الحياء ينتزع منهم، فلما تكبر هذه البنت تصير شابة كذا ذهب الحياء منها لأنها تعودت على اللبس إيش؟ غير الساتر. ثم بعد ذلك يريد ماذا؟ يريدها أن تتستر وكذا، سيجد معاناة، لكن النشأة من الصغر شيء طيب، النشأة من الصغر شيء طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حتى الصغار يا غلام ماذا؟ سمي الله وكل بيمينك، انظر وهو غلام صغير، هذا هو التعليم، هذا هو التعليم الذي ينبغي عليه. كذلك وأشير إشارة ولو خرجت عن الموضوع قليلا، حتى أن الشاب إذا أراد أن يتزوج فإن الشرع حث له كيف تبني هذه الأسرة، الشرع اهتم ببناء الأسرة حتى قبل الزواج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل المرأة وقال من أتاكم أو إن أتاكم من ترضون ماذا وماذا وخلق فماذا وزوج. إذن هذا الخطاب لمن؟ لأهل من؟ المرأة. ثم خاطب الشاب وقال اظفر بذات الدين تربت يدك، وانظر كيف الشريعة بيّنت القواعد والأسس التي تنشأ أو تنشأ عليها الأسرة، لأن الأسرة إذا نشأت ذات صاحب الأخلاق والدين وذات الخلق لا شك أنه سيكون عندنا مجتمع ماذا؟ صالح بإذن الله، إذا فعلوا الأسباب سيكون عندنا مجتمع صالح وأسرة صالحة وأفراد صالحين في المجتمع، وبما أنهم قد صلحوا في أنفسهم بإذن الله فلا شك أنهم سيصلحون غيره. لكن تجد بعض الشباب وأقصد الشباب المستقيم، معليش على الكلمة هذه، الشباب الذي عليه علامة الاستقامة وطلب العلم يترك النساء اللاتي عليهن استقامة أو صاحبات علم أو دين لا يذهب إليهم، ويذهب إلى يقول لأمي أريد كذا في الجمال وأريد كذا وأريدها أن تكون كذا وطولها كذا وحجمها كذا، ولم يبحث عن صاحبة الدين، وصاحبة الدين في بيتها لكنه لا يريدها الآن. ثم إذا تزوج ثم بعد ذلك رأى أشياء أخرى اتصل أو ذهب إلى يا شيخ زوجتي لا تلبس الحجاب، يا شيخ أنا زوجتي تسمع الغناء، من الذي اختارها؟ من؟ الآن تريد أن تطلقها؟ هل المرأة أتت إليك قالت لك تزوجني، ولا أنت ذهبت إلى بيت أهلها؟ أنت ذهبت إلى بيت أهلها وأنت الذي اخترتها وأنت الذي أخرجتها من بيت أهلها معززة مكرمة عند أبيها وعند أمها، لما تختارها ثم تريد أن تفارقها؟ أنت تعرف، اسأل قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك الزواج وكذا فقال لك اظفر بذات الدين تربت يداك، معليش على الخروج هذا. كذلك في سورة النساء شرعت قوانين المعاملة مع النساء في حالة الاستقامة والانحراف من كلا الزوجين، يعني ليس هناك أحد معصوم يا أحبة، المرأة قد يقع منها إيش؟ الخطأ، والرجل قد يقع منه إيش؟ الخطأ، الكل يقع في الخطأ، لكن لا نزن الأمور بميزانين، إذا وقع الخطأ من الرجل لا هذا رجل يترك، وإذا وقع الخطأ من المرأة يشن عليها ويفضحها، لا. بيّنت لك سورة النساء ذلك، بيّنت لك كيفية التعامل في حالة الاستقامة وفي حالة الانحراف من كلا الزوجين، ما قال من شخص واحد، من كلا الزوجين. كذلك معاشرتهن بالمصالحة معهن، وبيان ما يحل للزوج أو للتزوج منهن، بيّنت لك صورة ما يحل لك الزواج منهن وما هو حرام، وهناك محرمات بالقرابة، الأخت والخالة والعمة والبنت محرمات بالقرابة، ما يجوز الزواج بهن، وكذلك أو الصهر كذلك الرضاع كذلك، كل ذلك بيّنته هذه الصورة. كذلك أحكام الجواري بملك اليمين بيّنتها الصورة، أحكام ملك اليمين. كذلك في سورة النساء بيّنت لنا حقوق مصير المال إلى القرابة وتقسيم ذلك، أي بالمواريث، إذا مات الرجل وعنده مال، وإذا ماتت المرأة وعندها مال، الأخ الأخت، بيّنت لنا ذلك. انظروا يا أحبة كيف كمال الشريعة، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بيّن الدين كامل، وقد أنزل هذا الدين كله أنزل في كتاب الله الكريم. كذلك في سورة النساء بيّنت حقوق حفظ اليتامى في أموالهم، حفظ اليتامى في أموالهم. قد يكون اليتيم صغير، من الذي سيكون وصي عليه وكيف يفعل هذا الوصي بالمال وكذا، فكذلك الوصايا عليهم، من سيكون الوصي عليهم. ثم بعد ذلك في سورة النساء أيضا يا أحبة بيّنت أحكام المعاملات في الأموال بين المسلمين، في الأموال وفي الدماء، وكذلك بيّنت أحكام القتل عمدا وتأصيل الحكم الشرعي بين المسلمين، بيّنت الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه، بيّنت ذلك. كذلك الأمر بإقامة العدل، التحذير من اتباع الهوى، الأمر بالبر. كذلك في سورة النساء الأمر بأداء الأمانات. كذلك في سورة النساء التمهيد لتحريم شرب إيش؟ الخمر. مهدت لتحريم شرب ماذا؟ الخمر. كذلك هناك طائفة من أحكام الصلاة في سورة النساء والطهارة، وكذلك صلاة الخوف. ثم تكلمت عن أحوال اليهود، لماذا؟ لكثرتهم بالمدينة. كذلك تكلمت عن أحوال المنافقين وفضحتهم في أو فضائحهم في بعض الأمور. بيّنت أحكام الجهاد، أحكام معاملة المشركين، التعامل معهم. ثم بعد ذلك وجوب هجرة المؤمنين من مكة، كل هذا ورد في سورة النساء. وكذلك تخللت في سورة النساء مواعظ، كذلك ترغيب، النهي عن الحسد والتحذير من الحسد، وعن تمني مال الغير من المزايا التي حرم منها من حرم بحكم الشرع أو بحكم الفطرة. كذلك الترغيب والحث في التوسط في الخير والإصلاح، والبث المحبة بين المسلمين، ليس الفرقة، لا، بث المحبة بين المسلمين. ولهذا من تدبر في القرآن الكريم وفي كتاب الله عز وجل يجد مثل هذا الكثير. فهذه من أغراض ومقاصد سورة النساء. كذلك سنذكر بعض أسماء سورة النساء ونقف بعد ذلك على هذا. أما أسماؤها فاسمها التوقيفي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سورة إيش؟ سورة النساء كما ورد معنا، وفيه آثار وأحاديث عن أنها سورة النساء، ومنها حديث عائشة الذي مر معنا، ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا، أو سورة النساء إلا وأنا إيش؟ عنده في، أو كما قالت، أي في المدينة. وهذه من الآثار الصحيحة، فهذا ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي في المدينة. فإذا هذا الاسم هو الاسم التوقيفي وهو سورة النساء. وحتى أن ورد عن ابن عباس قال من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب، يعني في الفرائض، في علم الفرائض، يعني عرف الفرائض والمواريث بين الناس، هذا يحجب وهذا لا يحجب، وهذا كله موجود في سورة النساء. الاسم الاجتهادي، اسم اجتهادي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اجتهادي من بعض الصحابة، سورة النساء الطولى أو الكبرى، النساء الكبرى. فإذا كان هناك نساء كبرى فإذا ماذا؟ فهناك نساء إيش؟ صغرى. إيش هي؟ ها؟ أحسنت، سورة الطلاق، سورة الطلاق. وهذا ذكره الفيروز أبادي، ذكره الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز أنها تسمى سورة النساء الكبرى، واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى، ولعله استنبط هذا الاسم مما روي في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. القصرى بعد إيش؟ الطولة. والقصرى يريد بها من؟ الطلاق. والطولة يريد بها ماذا؟ النساء. فسورة النساء اشتركت مع سورة إيش؟ الطلاق في هذه التسمية، ولكنها تميزت عنها بأنها سورة النساء الطولة، وسورة الطلاق هي سورة النساء القصرى. وهذا عند الفيروز أبادي ذكره كما ذكرت لكم. فسورة النساء ورد عن ابن مسعود أثر عن فضلها أو كذا، وهو قوله: من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة، أو كما قال هو. قد ورد حديث أيضا في فضلها، هذه في قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة إيش بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لما ماذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني أنا اقرأ عليك القرآن والقرآن القرآن أنزل عليك؟ قال: نعم. يقول: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه ماذا؟ تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم من التدبر في هذه السورة. فينبغي الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع القرآن من غيره، وقد قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فالاستماع للقرآن من غيرك هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه أمر مرشود إليه وأمر محمود، وللسامع أجر مثل من؟ مثل القارئ. للسامع، من يستمع القرآن فله أجر مثل القارئ. فأنت استغل أوقاتك في سيارتك، في وقت فراغك، أنك تستمع للقرآن، ما في بس. القراء الذين هم على السنة وكذا، في سيارتك، في مركبتك وكذا، في بيتك، المرأة في بيتها، فلها أو لك أجر مثل من؟ ولك وموعود لك بالرحمة. فإذا قرئ القرآن إيش؟ وأنصتوا واستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيش؟ لعلكم ترحمون. أنت موعود بالرحمة من الله عز وجل. فينبغي كما أننا نقرأ كذلك لا بأس أن تستمع، وخاصة أن بعض الناس قد يحب أن يستمع القرآن ممن آتاهم الله عز وجل أصواتا جميلة دون مبالغة في قراءة القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: أوتيت ماذا؟ مزمارا من مزامير إيش؟ آل داود. وعمر رضي الله عنه كان يأمر أبا موسى على ماذا؟ يأمره بالقراءة عنده فيقرأ ويستمع، وهذا مما ترك. فينبغي عند الاجتماع وكذا، فلا بل أن يقرأ شخص وكذا ونتأمل في هذه الآية، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا. وبهذا يا أحبة نقف على التعليق على سورة النساء في هذا اليوم. والتعليقات كما ذكرت لكم أنها ماذا؟ أنها مختصرة وليس تفسيرا، وإنما هو ماذا؟ إنما هو عرض لبعض ما أرشدت إليه الصورة من أغراض ومن مقاصد، وإن كان لها فضل، أو بعض أسماء السور. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يقوم به ويقرأه آناء الليل وأطراف النهار. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.